نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية جديد قراراتها وتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية
النشرة الحكومية
بعد قليل
تمام 12 من إذاعة الرأي أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار الحكومية أبدأها بالعناوين. وزارة الصحة تصدر تقريرا إحصائيا عن مسيرات العودة وتحذر من تردي الأوضاع في قطاع غزة. بلديات القطاع تؤكد تراجع خدماتها في ظل الحصار والإجراءات العقابية وتوزيع الكهرباء تبين أن تراجع الجباية سيؤثر سلبا على كميات الطاقة. وزارة الأوقاف تطالب بعدم إقحام موسم الحج ضمن المناكفات السياسية وتمكين لجنة الحج المشتركة من العمل. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قالت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة جرائم الاحتلال بحق مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 من آذار الماضي بلغت 47 شهيدا و8536 مصابا. وأوضحت في تقرير إحصائي عن الشهداء والمصابين أن من بين الشهداء 5 أطفال، فيما أصيب 793 طفلا و283 سيدة، مبينة أن الإصابات تنوعت بين 166 إصابة خطيرة و2119 متوسطة و2198 طفيفة. وحول سبب الإصابات أشارت الوزارة إلى أن 2064 إصابة كانت بالرصاص الحي و403 إصابات بالمطاط و1094 بالاختناق، وبينت أن 327 إصابة كانت في منطقة الرقبة والرأس و575 في الأطراف العلوية و155 إصابة في الظهر والصدر و207 إصابات في البطن والحوض، فيما أصيب 2117 مواطن في الأطراف السفلية. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن حالات البتر بلغت 24 حالة، منها 19 في الأطراف السفلية وحالة واحدة في الأطراف العلوية وثلاث حالات في الأصابع وإصابة أخرى في الكاحل. ونبقى مع ملفات وزارة الصحة، حيث تحذر بشكل يومي وزارة الصحة بغزة من تداعيات الحصار الإسرائيلي والإجراءات التي تفرضها السلطة منذ نحو عام على القطاع، مؤكدة أن استمرار ذلك بالتزامن مع مسيرات العودة ينذر بانهيار المنظومة الصحية. وأشارت وزارة الصحة إلى أن 50% من الأدوية الأساسية نفدت، وذات النسبة من الفحوصات المخبرية لا يمكن إجراؤها. المزيد من تفاصيل حول الواقع الصحي في قطاع غزة في سياق التقرير التالي.
في ظل تراجع المحددات الصحية المتمثلة في مدى توفر الماء والغذاء ومعالجة الصرف الصحي، وقع المواطن فريسة للمرض داخل بيئة مؤتية لانتشار الأمراض والتي زاد من حدتها وآثارها منع مواكبة البنية التحتية والتجهيزات لاحتياجات المرضى وحرمانهم من حق الوصول للخدمات الصحية. العديد من هذه الخدمات توقفت، وكان آخرها وقف جميع العمليات غير الطارئة
والتي بلغت منذ بداية شهر إبريل 4000 عملية مؤجلة، مما فاقم معاناة القطاع الصحي وأثر بشكل مباشر على المرضى، كما بيّن مدير عام اللوازم في وزارة الصحة الدكتور بسام برهوم.
أزمة الحصار لمدة طويلة، الحصار هي طالت كل القطاعات في غزة ومنها القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير جدا. الآن أصبحت الآن هناك تقليص العديد من الخدمات في مرافق الوزارة بسبب النقص الحاد والنقص المتناهي، لذلك يعني هذه الإيقاف بالعديد من الخدمات تنعكس على المرضى بصفة مباشرة. لا نستطيع توفير الوجبة الغذائية العلاجية للمريض عندما يصل المشفى ويرقد في سريره، يجب أن نوفر له أقل ما يمكن توفيره هو الوجبة الغذائية التي تشارك بشكل أو بآخر في شفاء المريض. أصبحنا لا نستطيع توفيرها لمرضانا في مستشفياتنا.
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أشار إلى أن نصف الأدوية الأساسية باتت مفقودة في قطاع غزة، مطالبا بسرعة تلبية الاحتياجات للقطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية.
بلغت نسبة فقر الدم لدى الأطفال حوالي 70% وعند الحوامل 40%، فيما بلغت نسبة العجز في الأدوية الأساسية 47%، شملت أدوية السرطان وفقر الدم، كما وصلت إلى 30% نسبة العجز في المستهلكات الأساسية الطبية ومن ضمنها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ، وبلغت نسبة العجز في القطاعات المختارية 49%. ونتيجة لذلك توقفت العديد من الخدمات الصحية، وكان آخرها وقف جميع العمليات غير الطارئة التي بلغت خلال شهر أبريل الماضي فقط 4000 عملية.
أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في حالة مأساوية نتيجة حصار فرضته قوات الاحتلال دام لأكثر من 12 عاما وخلف آثارا مخيفة على كافة مناحي الحياة، مما زاد الأوضاع سوءا لدرجة قد تفضي إلى كارثة إنسانية يستحيل التعايش معها.
وأيضا للمزيد حول ما يعانيه القطاع الصحي ومستشفيات قطاع غزة بشكل عام، ينضم إلينا مدير مستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التخصصي الدكتور محمد أبو سلمية. دكتور محمد أهلا بك معنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
يا هلا بك دكتور. يعني مستشفى الرنتيسي أحد أهم المستشفيات التي فيها أقسام لمرضى السرطان والأورام، يعني نتحدث اليوم عن تراجع كبير في الأدوية الأساسية في قطاع غزة، كيف أثر ذلك سلبا على المرضى الذين موجودون في مستشفى الرنتيسي خاصة مرضى السرطان منهم؟
يعني صراحة الوضع حاليا بالنسبة لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي وضع مأساوي للغاية. أكثر من حوالي 60% من الأدوية وأدوية وعلاج السرطان وعلاج الكيماوي غير متوفرة حاليا في المستشفى. الكثير من المرضى يأتون إلى المستشفى وخليله فاضية ونقول لهم لا يوجد علاج. الكثير من المرضى يتم كتابة تحويلات لهم إلى داخل فلسطين المحتلة أو القدس أو الضفة الغربية ويتم عدم قبولهم من الجانب الإسرائيلي. صراحة الوضع مأساوي، لم تمر علينا فترة أسوأ من هذه الفترة في مستشفى الرنتيس وخصوصا لمرضى أمراض الدم والأورام. طبعا في عندنا كمان مستشفى الرنتيس يحتوي على قسم غسيل الكلى للأطفال، وهذا القسم أرضا يعاني كثيرا من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، ناهيك عن أدوية التشنجات عند الأطفال وأدوية أمراض القلب والكلى. صراحة يعني العجز كبير جدا في الأدوية والمستهلكات الطبية حاليا في مستشفى الرنتيسي.
طب أعداد المرضى السرطان والأطفال المرضى الكلى في المستشفى تقريبا، هل هناك أعداد واضحة لهم وماذا يلزمهم من أدوية؟
يعني عندنا في مستشفى الرنتيسي حوالي تقريبا 4500 مريض يتابع في مستشفى الرنتيسي بقسم الأورام الكبار، وحوالي 600 مريض أطفال. يعني من هؤلاء المرضى أكثر من 1500 مريض محتاجين إلى علاج كيماوي مستمر، أكثر من حوالي 300 مريض أو 250 مريض من الأطفال يحتاجوا إلى علاج كيماوي مستمر من هؤلاء المرضى. صراحة يعني قبل قليل وأنا أمر على أقسام المستشفى هناك أطفال يعني يحتاجون إلى جرعة علاج كيماوي ولم نجد هذه الجرعة حاليا. طبعا يعني وضع مأساوي بشكل كبير كما أسلفت لك، يعني لم نعهد في أي حال من الأحوال أو في أي زمن من الأزمان بالنقص الحاد حاليا في مستشفى الرنتيسي.
طيب يعني دكتور محمد أنا بدي أسأل سؤال، أنه يعني مرضى السرطان أو الأورام بشكل عام ومرضى الكلى، نعم. خاصة نتحدث عن الأطفال، يعني مستشفى الرنتيسي، نعم. يهتم بكثير بشريحة الأطفال، نعم. دائما ما تكون هناك مؤسسات دولية، مؤسسات أهلية تحاول بين الفينة والأخرى توفير بعض الأدوية. اليوم مع يعني تراجع أعداد الأدوية القادمة من وزارة الصحة من رام الله، أين دور هذه المؤسسات؟ هل تراجع أيضا؟
والله نعم، في الآونة الأخيرة يعني في هذه الأزمة يعني طرقنا البواب كثيرة، طرقنا بواب منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، منظمة الصليب الأحمر، ولكن لم نجد إجابة لحتى الآن من هؤلاء المنظمات. يعني هناك تراجع نعم في المنظمات الحقوقية والمنظمات الصحية التي تعمل على توفير العلاج في قطاع غزة، وخصوصا مرضى الأطفال، مرضى سرطان الأطفال. نعم بالفعل هناك تراجع، يعني في الفترة الأخيرة لم نجد صدى كبير كما كنا نشاهده أو نراه في الأعوام السابقة.
طيب أخيرا أود الحديث، هل فعلا منظومة صحية انهارت في قطاع غزة، أم أنه يعني كم بقي من الوقت لتنهار هذه المنظومة في حال لم يتم تدارك الأمر؟ يعني ما هو
يعني
التحذير؟
أتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا تنهار هذه المنظومة، لأنه إذا انهارت المنظومة الصحية في قطاع غزة فسينهار قطاع غزة بأكمله. طبعا نأمل من الله سبحانه وتعالى الثبات لهذه المنظومة. يعني أخي الكريم، الكل يعلم والكل يعرف ما تعاني من وزارة الصحة، وخصوصا في ظل الأوضاع المأساوية الحالية التي نعيشها، وفي ظل الإصابات الكثيرة التي تأتينا من الحدود كل جمعة وكل أسبوع. طبعا هذه تستهلك الكثير من المحاليل الطبية، تستهلك كثير من الأدوية والعلاجات والمضادات الحيوية. طبعا هذا استنزاف كبير حاليا يستنزف فيه القطاع الصحي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا تنهار، ولكن إذا استقي الحال كما عليه ولم نسعف بأدوية ومستلزمات طبية فنحن مقبلون على انهيار. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا لا يحدث ولا يحدث مكروه لمرضانا ولقطاعنا الحبيب إن شاء الله.
نسأل الله ذلك. دكتور محمد أبو سلمية، رئيس أو عفوا مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي، شكرا جزيلا لك. وللأسف واقع قطاع غزة من أزمة إلى أزمة أخرى. أكدت بلدية غزة أن استمرار أزمة توقف المساعدات والمنح واشتداد الحصار ينعكس سلبا على كافة الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، سيما قطاع الصحة والبيئة وأعمال جمع النفايات الصلبة في المدينة. وأوضحت البلدية أنها تبذل جهودا كبيرة لاستمرار عملية جمع النفايات والمحافظة على النظافة ومنع تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية، لكن اشتداد الحصار يزيد من أعباء البلدية ويهدد بتوقف الخدمات الأساسية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده زميل غازي العالول.
تتأثر قطاعات الحياة بغزة بالإجراءات العقابية المتخذة ضد القطاع بالتزامن مع الحصار المفروض. إحدى الكوارث التي ألمت بالقطاع هي انخفاض معدل معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 30% نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة. مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القنبز كشف عن انخفاض إيرادات البلديات بشكل عام بسبب عدم تمكن المواطنين من دفع ما عليهم من مبالغ نظير الخدمات المقدمة من البلديات.
هذه المشاكل سببها الأول هو الحصار المتواصل. طبعا أزمة المرتبات اللي هي طالت اللي هي موظفي السلطة، وبالتالي قدرتهم على دفع الفواتير للبلديات تراجعت بل أصبحت بشكل صعب جدا. طبعا الدول المانحة منذ منتصف 2017 هناك تراجع في طبعا المشاريع اللي بتقدمها الدول المانحة.
أبو القنبز أوضح عن تخفيض العمل في البلديات إلى نسبة 50% لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظل عدم قدرة البلديات على جمع وترحيل النفايات من داخل المدن.
تم تخفيض 50%، وطبعا مستوى النظافة تراجع عن اللي هي الشهور أو السنوات الماضية نتيجة نقص السولار وعدم قدرة البلديات لشراءه وتوفيره وتشغيل الآليات المتخصصة في جمع النفايات. الآن البلدية تقوم بجمع النفايات عن طريق عربات تجرها الكرات.
البلديات وضعت عدة سيناريوهات للعمل في المرحلة القادمة لمنع انهيار الخدمة داخل حدود المدن عبر توفير مياه البلدية وتصريف المياه العادمة كما أكد مدير عام الصحة والبيئة.
البلديات تقوم بعمل سيناريوهات للاستمرار في تقديم الحد الأدنى حتى لا تنهار الخدمة بشكل كامل لا سمح الله. فيما يتعلق بخدمة المياه، هناك البلدية تقوم بتوفير ما يمكن توفيره من السولار وتشغيل الآبار الرئيسية. بالنسبة للصرف الصحي، الحد الأدنى هناك مضخات داخل حدود المدينة، والبلدية بكل الأحوال لا تستطيع أن توقف هذه المضخات لأنه إيقافها يعني غرق أحياء داخل حدود المدينة.
أبو القنبز دعا خلال حديثه لإذاعتنا من خلال رسالة لحكومة الوفاق الوطني يدعوها لتحمل مسؤوليتها وإنقاذ البلدية من الانهيار مع توقف خدماتها للمواطنين.
رسالة إلى الحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها وتساعد قطاع الحكم المحلي، السلطات المحلية جميعا في قطاع غزة بأمس الحاجة للدعم والمساندة وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة.
مشكلة المياه ليست الأولى ولا الأخيرة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، فالكهرباء وسوء المعيشة وتردي الوضع الصحي وغيرها الكثير، كلها مشاكل تمثل بالدرجة الأولى لدى الغزيين حالة قلق في الأيام القليلة القادمة.
قال رئيس سلطة المياه في غزة المهندس ياسر الشنطي أن قطاع غزة يعاني من نقص في المياه بقدر أو يقدر ب 150 مليون كوب، حيث يحتاج القطاع ل 200 مليون كوب وما يتم توفيره 50 مليون كوب فقط.
يعلم أن قطاع غزة يعتمد فقط على الخزان الجوفي في توفير مصادر المياه، وهو المصدر الرئيسي للمياه. احتياج قطاع غزة من المياه سنويا 200 مليون كوب، ما يتم تغذيته من مياه الأمطار وبعض المصادر إلى الخزان الجوفي ما يقرب من 50 مليون كوب سنويا، أي لدينا سنويا ما يقرب 150 مليون كوب سنويا.
وأوضح الشنطي أن نقص الوقود والكهرباء وضعف القدرة المالية للبلديات أدى لتوقف معظم محطات الصرف الصحي، الأمر الذي تسبب في ضخها في مياه بحر غزة.
نقص الكهرباء والسولار وضعف القدرة المالية لدى البلديات أدى إلى توقف معظم محطات الصرف الصحي، مما أدى إلى ضخ المياه إلى مياه البحر، ويوميا تقريبا يتم ضخ 100,000 كوب إلى مياه البحر الذي أصبح الآن ملوثا وغير صالح للاستخدام إن لم يتم تحسين وضع الكهرباء وتوفير السولار الخاص بأبار المياه ومحطات الصرف الصحي. لابد إنه سنعيش يعني مرحلة خانقة جدا في الأيام القادمة، خاصة نحن ندخل على فصل الصيف.
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة أنها تواجه تحديات كبيرة في تأمين الطاقة الكهربائية لجمهور المواطنين والمؤسسات على حد سواء، وذلك لتراجع جباية الشركة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر فيها القطاع. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه خلال الشهرين الماضيين تأثرت جباية الشركة تأثرا كبيرا بسبب عدم خصم السداد الآلي الخاص بالموظفين من البنوك، وهو إجراء ارتبط بتأخر الرواتب وصرفها بنسب متدنية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء الشركة، مما حدا بالجهات المسؤولة عن محطة التوليد لإيقافها لعدم قدرة الشركة أو شركة التوزيع على تأمين الأموال اللازمة لشراء وقود المحطة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مدير الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء البشمهندس محمد ثابت. بشمهندس محمد، أهلا بك معنا
جميعا.
سيد الكريم، ما يعني الفارق المالي الذي كانت تجبيه الشركة شركة توزيع الكهرباء قبل شهرين أو ثلاثة من الآن، والمبلغ الذي يتم جبايته اليوم، وبالتالي نسبة العجز وكمية العجز؟
هو حتى في الظروف الطبيعية أو في ظروف ما سبقت الأزمة كنا يعني نحصل نسبة جباية منخفضة، يعني في الأساس وقبل هذه الأزمة كنا نحصل تقريبا من 20 إلى 23 مليون شيكل، في حين أنه فاتورة غزة تقريبا أو قطاع غزة بالكامل تصل إلى تقريبا 50 مليون شيكل. بمعنى أنه إحنا يعني بنحصل أقل من النصف من نص هذا المبلغ. اليوم الموضوع كما ذكرنا أو صدرناه في بياننا هو موضوع تأخر الرواتب، موضوع الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة أثر بشكل كبير على هذه النسبة المتدنية التي نحصلها. يعني نتحدث اليوم مثلا كانت جبايتنا سابقا أو في قبل شهرين تقريبا أو ثلاث شهور عفوا نتحدث عن 23 مليون 22 مليون شيكل، اليوم نتحدث بالراحة عن 15 مليون شيكل أو أقل من هذا المبلغ. هناك انخفاض وانخفاض كبير. لك أن تعلم أنه نحن ملزمين بدفع 10 مليون شيكل شهريا نظير 50 ميجا واط التي تمت إعادتها من الجانب الإسرائيلي من خلال تعهد بنكي تعهدنا به. وإذا ما أردنا تشغيل مولد في محطة التوليد فإنه يحتاج أيضا إلى 10 مليون شيكل تقريبا وقود ثمن هذا الوقود من الجانب المصري. بمعنى أنه لدينا التزامات كبيرة ناهيك عن المصاريف التشغيلية الخاصة بشركة توزيع الكهرباء من رواتب موظفين من مصاريف أخرى خاصة بالأمور التشغيلية الخاصة بالشركة. نحن بحاجة إلى كثير من الأموال من أجل الاستمرار بتقديم خدمتنا يعني في حدودها الدنيا. نحن نتحدث اليوم عن 4 ساعات مقابل 16 ساعة. اليوم نحن يعني مقبلين على فصل الصيف يبدو أنه حار، وكذلك شهر رمضان هناك مناسبات، هناك أيضا امتحانات ثانوية العامة، الجميع بحاجة إلى كهرباء. كل هذه الأمور يعني اجتمعت بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي. نحن بصراحة نواجه تحديات كبيرة في هذا الشأن، ولذلك يعني هذا السبب الذي دعانا إلى تصدير بيان للرأي العام الفلسطيني من أجل وضعه في صورة ما يحدث في شركة توزيع الكهرباء.
طيب أستاذ محمد، أنا بدي أسأل شغلة، يعني الواضح أنه تراجع قيمة الجباية ليس بمزاج الموظف أو المواطن، ولكن هو أمر قصري لأنه الرواتب يعني صار فيها مشكلة. ولكن هل هناك جهود لدى الشركة لإيجاد أو يعني البحث عن مصادر أخرى، تواصل مع جهات دولية، تواصل مع حكومة الوفاق مثلا؟ أيضا هناك مثلا مجموعة من المواطنين للأسف يعني لديهم دخل ولكن لا يسددون للشركة، هل هناك متابعة لهذه الأمور؟ يعني البحث عن بدائل، خاصة أنه الموظف اليوم بشكل يعني قهري لم يسدد هذه الفاتورة اليوم.
شوف هذا الموضوع، موضوع الاقتصادي أو الموضوع المالي، هو موضوع عام على قطاع. نعاني من حصار إسرائيلي خانق منذ تقريبا 12 عام وإجراءات صعبة جدا جدا يعني ضد كل القطاعات الحيوية في غزة. شركة توزيع الكهرباء جزء من هذه المكون، وهي تتأثر بما يتأثر به يعني كافة المؤسسات وكافة القطاعات. لكن وين التحدي؟ التحدي أنه الكهرباء تدخل في كافة تفاصيل حياتنا. يعني المياه وضخ المياه وسحب المياه من الأبار الارتوازية وضخها إلى أسطح المنازل بحاجة إلى كهرباء، المستشفيات وقطاع الخدمات بحاجة إلى كهرباء. كل تفاصيل حياتنا البسيطة هي بحاجة إلى هذه الخدمة. أزمة التيار الكهربائي أزمة منذ سنوات بلا شك، لكن هي استفحلت عملياً في ظل الواقع أو في ظل التجاذبات السياسية المتعددة. نحن يعني كشركة توزيع كهرباء نحن شركة شبه حكومية، وحتى تتضح الصورة يعني هناك البعض يتهمنا بأنه نحن شركة نحقق أرباح، والمواطن يسمع أنه الشركة تعلن عن أرباحها سنويا. حتى نرفع هذه يعني المعلومات الخاطئة، نحن كشركة توزيع كهرباء شركة شبه حكومية. شركة توليد الكهرباء أو شركة غزة شركة فلسطين الكهرباء المسؤولة عن محطة التوليد هي الشركة الخاصة التي تعلن عن أرباحها سنويا، حتى لا يختلط الأمر على المواطن. نحن لا نحقق أرباح بل نحقق خسارة سنوية في الشركة. وأنا لا أخفيك أيضا أنه لولا يعني الدعم الحكومي أو لولا المساندة الحكومية لنا كان انهارت يعني هذه المنظومة الكهربائية بشكل كامل. الموضوع الرواتب بلا شك أنه هذا الأمر عام على الجميع. موظف غزة يعاني من أزمة تيار كهربائي، موظف رام الله أيضا لحقوا هذا الأمر. هناك موظفين من قطاعات أخرى مثل الوكالة أو غيرها مهددين أيضا بهذا الشيء. لكن نحن في شركة توزيع الكهرباء لدينا تقريبا 270 ألف مشترك. 16% فقط من هذه النسبة هم المشتركين الملتزمين. وهذه 16% من 270 ألف مشترك أيضا تأثرت بالإجراءات الاقتصادية والمالية التي حدثت وتأثرت بالتجاذبات السياسية. حتى يا أخي اللي معاه فلوس وقادر يدفع استهلاكه الشهري عمليا صارت الناس تتخوف وتقول لك أبصر أنا إيش يجرى في الأيام الجاية، لا أنا بديش أدفع وبديش ألتزم، ما بعرفش إيش بيصير بكرة. وهذا خطأ. يعني اليوم أنا حتى أستمر في تقديم خدمتي الكهربائية والخدمة يعني في حدودها الدنيا، هذا الأمر بحاجة إلى مال. الإسرائيلي لن ينتظرك أو لن يعطيك كهرباء بالمجان، المصري لن يعطيك وقود بالمجان، هذا كله بحاجة إلى أموال. نحن في شركة توزيع الكهرباء بدائلنا محدودة. نحن شركة فنية مسؤولين عن توزيع الكهرباء، يعني استلام أو توزيعها وجباية أثمانها. طب اليوم جباية أثمانها لما بدي أجبيها الثمن فيش اليوم ناس تدفع. اليوم أنا بعمل حملات لكن الوضع بصراحة مأثر علينا. عشان هيك إحنا صدرنا هذا البيان حتى نقول للناس ونضع الجميع أمام مسؤولياته، سواء حكومية سواء مؤسسات أهلية سواء مؤسسات خاصة سواء مواطنين، إنه يا جماعة الخير شركة توزيع الكهرباء ما بتقدر لحالها تحل هذه الأزمة. مطلوب من الجميع إنه يكون يقف عند التزاماته ويدفع بالحد الأدنى ثمن استهلاكه للكهرباء. ليش أنا بستهلك كهرباء وما بدفع، في حين إنه المواطنين بروح بيشتري الكيلو الكهرباء بثلاثة ونص شيكل أو أربعة شيكل للمولدات الخاصة، بتيجي بتسأله أنت بتقول له هل يعني أنت بتدفع الكهرباء لشركة الكهرباء أو استهلاكك من الكهرباء لشركة التوزيع، بقول لك لا يعني أنا بدفعش وعلي مبلغ مالي. طب ليش أنت بتدفع للمطور أربعة شيكل حق الكيلو ومش قادر تدفع يعني لشركة توزيع الكهرباء حق الكيلو نص شيكل؟ في خلل في الثقافة، عندنا مشكلة. يعني أنا اليوم قادر والله أعمل جباية كويسة وقادر أشغل بدل المولد اثنين ونعدل موضوع الكهرباء، لكن أنا كشركة توزيع الكهرباء بعيد هذا الأمر ما بقدر لحالي أحل هذا المشكلة.
نعم
يعني يجب على الجميع الالتزام بهذا الأمر.
نتمنى لكم أن يعني تتمكنوا وبجهود أيضا المخلصين من أبناء شعبنا في تجاوز هذه الأزمة، خاصة أنه الشركة هي شركة وطنية ويجب أن نشعر كلنا بالمسؤولية الوطنية في هذا الإطار. الأستاذ محمد ثابت مدير الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. وفي ذات الإطار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة أيضا يعاني الأمرين بسبب الحصار المفروض من قبل الاحتلال وإجراءات السلطة من جهة أخرى، حيث تراجعت القوة الشرائية في القطاع بشكل كبير علاوة عن تباطؤ عجلة الاستيراد والتصدير. الزميل حسام شبلاق يوضح الصورة لنا في التقرير التالي.
مؤشرات خطيرة حول القطاع الاقتصادي في قطاع غزة. انخفض معدل الواردات عبر معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الأساسي لدخول البضائع بسبب الإجراءات العقابية ضد غزة، ففي إبريل 2018 انخفضت الواردات بمقدار 38% مقارنة مع العام 2017، وما مقداره 11.5% مقارنة مع شهر مارس 2018. تم حرمان 44,000 موظف من تقاضي رواتبهم وإحالة عدد 18,000 موظف إلى التقاعد القسري، فيما يتقاضى حوالي 40,000 موظف من وزارة المالية بغزة ما نسبته 40% من رواتبهم حتى الآن. قفزت نسبة البطالة خلال العام الأخير من 41.7% في بداية العام 2017 إلى 43.9% في مارس 2018، وهذا يعني فقدان أكثر من 28,000 مواطن لفرص عملهم بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع معدل إنفاق الفرد الشهري على السلع والخدمات. ازداد عدد قضايا الذمم المالية من يناير 2017 إلى مارس 2018 بنسبة 24.9%، وازداد عدد النزلاء بسبب ذلك بنسبة 19%. ارتفعت نسبة الشيكات المرجعة من 6% عام 2014 إلى 11% عام 2017، حيث وصلت قيمة الشيكات المرجعة إلى 65 مليون دولار.
أنقذوا غزة.
أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار أن تجهيزات اليوم الزحف الكبير باتت شبه جاهزة، داعية الفلسطينيين في كل مكان وكل الشعوب الحية إلى الخروج للميادين وتضامن مع الشعب الفلسطيني في يومي 14 و15 من أيار الجاري. وأكدت الهيئة في مؤتمر عقدته بمقر وزارة الإعلام بغزة أن تهديدات الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
نداءات دولية تطلق وفعاليات وطنية تنظم من قبل الهيئة التنسيقية العليا لمسيرة العودة تستمر تحضيرا لمليونية العودة ولليوم المرتقب من العالم أجمع في 14 من آيار الجاري. رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار صلاح عبد العاطي قال إن الهيئة تستعد لإطلاق احتشاد في الميادين في كل التجمعات الفلسطينية والدول التي تتضامن مع الحقوق الفلسطينية عشية يوم النكبة.
قمنا بدورنا من أجل أولا وضع العالم في صورة هذا الحراك الهام. أعلننا عن حراك ضخم سيكون احتشاد في الميادين، ليس فقط في قطاع غزة واحتشاد مليوني، وإنما سيكون أيضا في كافة التجمعات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وال48 وفي مدينة القدس وأيضا في دول مختلفة من العالم. رتبنا لهذا الأمر في أكثر من 70 دولة مع حركة التضامن من أجل الدفاع عن حقوق شعبنا.
وطالب عبد العاطي في مؤتمر صحفي للهيئة بمقر وزارة الإعلام بغزة، طالب كافة أبناء الشعب الفلسطيني للتواجد بكثافة في أيام 13 و14 و15 من آيار الجاري لتحقيق الحقوق الفلسطينية.
طالبنا كل الجماهير الفلسطينية أن تكون على الموعد وعلى العهد الذي اعتاده شعبنا وفاء لدماء الشهداء، حماية لحقوق شعبنا وكسرا للحصار ورفضا لكل المخططات التصفوية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. علينا جميعا واجب ومسؤولية أن نقف اليوم في هذه المحطة المفصلية والتاريخية لنوقف ونصد كل المخططات التصفوية ونحافظ على قضيتنا وحقوقنا ونرسل رسائل بضرورة رفع الحصار الخانق ووقف الاستيطان ووقف تهويد القدس ووقف كل معاناة الشعب الفلسطيني.
عبد العاطي أشار إلى أن الأحد القادم سيشهد حملة تكبيرات ورفع الأعلام الفلسطينية في كل الميادين لدفع العالم للتحرك والدفاع عن الكرامة الإنسانية.
لذلك سيكون هناك جمعة النبير التي نستعد لها الآن ونحضر لها، وهناك أيضا حملة تكبيرات ستكون يوم الحد في من كل مساجد قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وأيضا من نفتح المنازل وستقرأ عجرات الكنائس والكل يرفع الإعلام الفلسطيني فوق المنازل لمن لا يستطيع أن ينزل إلى الميادين. في كل التجمعات يجب أن يكون هناك حراك، على الجميع أن ينقل هذه الرسالة إلى كل أحرار العالم حتى يتحرك الجميع وفاء ودفاعا عن الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات.
إصرار فلسطيني مجتمع على مواصلة الفعاليات السلمية رغم تصعيد الاحتلال ودمويته، مستحثين بذلك العالم أجمع لنصرة القضية الفلسطينية وتشكيل رأي عام ضاغط على العالم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق العودة للفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 48.
قال رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى شهداء الأقصى في محافظة الوسطى دكتور نضال وشاح إن القسم شرع بإجراء عمليات جراحية لأطفال يعانون من أمراض خطيرة، وذلك بالتعاون مع فريق طبي تشيلي يزور قطاع غزة. وأكد وشاح أن الطواقم الطبية الفلسطينية حريصة على أن تأخذ كل الخبرات الممكنة من كل الوفود الطبية التي تزور القطاع في سبيل تطوير الأداء.
بنجري عمليات للأطفال بوجود الوفد التشيلي متكون من جراحين أطفال وجراحين مسالك أطفال وتم استقبال الحالات من جميع قطاع غزة، وتم اختيار 45 طفل لإجراء عملية جراحية لهم، ومعظم الحالات حالات كبيرة ومعقدة، وتم إجراء بعض الحالات بالمنظار، واشتغلنا عمليات نوعية للأطفال، وهذه حالات نادرة، ونحن على استفادة يعني مستمرة من جميع الطواقم سواء طاقم تشيلي أو غيره.
طلبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع المخلصين للتدخل لعدم إقحام موسم الحج ضمن المناكفات السياسية وتمكين عمل لجنة الحج المشتركة. وأعربت الوزارة عن استغرابها من التصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عدم تمكين شركات الحج والعمرة من القيام بعملها في إنجاز ملف موسم الحج. وأوضحت الوزارة أنها أنهت معظم الإجراءات المتعلقة بموسم الحج والتي تندرج تحت صلاحياتها وفق النظام والقانون. وقالت الوزارة أنها أتمت القرعة وسلمت شركات أو الشركات سلمت جوازات الحجاج، وحتى اللحظة تنتظر الوزارة قرار الوزير دعيس للسماح للجنة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية ليتم استئجار السكن وترتيب آلية الاستقبال وموسم الحج من قطاع غزة، ولكن الموافقة لم تصدر رغم التقدم بذلك منذ 3 أشهر. أعلنت وزارة المالية عن صرف مكافأة اختبارات الثانوية العامة اليوم الخميس بواقع 25% وحد أدنى 250 شيكل. وقالت الوزارة أن الصرف سيبدأ اليوم بعد الساعة 12 ظهرا في مكاتب البريد. تابعت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي سير امتحانات التدريب العملي، وذلك خلال زيارة لمدرسة الثانوية الصناعية بدير البلح. وضم الوفد نائب مدير عام الامتحانات جمال يوسف ومدير دائرة الامتحانات عماد حنونة ومسؤول التعليم المهني بالوزارة المهندس سعيد جاد الحق. وشملت الزيارة متابعة الامتحان في جميع الورش التي يعقد بها الامتحان العملي لكافة الحرف، والتي تضم تطبيقات الويب وصيانة الحاسوب والإلكترونيات الصناعية والاتصالات والكهرباء وميكانيكا السيارات وكهرباء السيارات والنجارة والديكور. أشاد المراقب العام لوزارة الداخلية العميد محمد لافي بدور وزارة العدل في قطاع غزة في حل القضايا بشكل أسرع وفق النظام. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية نظمها مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية لمقر وزارة العدل في غزة، حيث كان باستقباله وكيل الوزارة المستشار محمد النحال. وبيّن العميد لافي خلال الزيارة أهمية دور المكتب أو مكتب المراقب العام في متابعة السلوكيات والممارسات الصادرة عن أفراد وزارة الداخلية والأمن الوطني، ويعالجها في ومعالجتها من خلال متابعة الشكاوى للمواطنين والمحاسبة حسب القانون. كان ذلك الخبر الأخير في نشرتنا الحكومية. وقبل الختام تذكير بالعناوين: وزارة الصحة تصدر تقريرا إحصائيا عن مسيرات العودة وتحذر من تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة. بلديات القطاع تؤكد تراجع خدماتها في ظل الحصار والإجراءات العقابية وتوزيع الكهرباء تبين أن تراجع الجباية سيؤثر سلبا على كميات الطاقة. وزارة الأوقاف تطالب بعدم إقحام موسم الحج ضمن المناكفات السياسية وتمكين لجنة الحج المشتركة من العمل. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.